percent.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا النبي المرسلين أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. لا يزال الكلام في الحيض ووصلنا إلى الفقرة 6. هذه الفقرة التي يتكلم فيها الشيخ المصنف على اشتراط الاستمرار في الأيام الثلاثة الأولى من رؤية الدم. هذه المسألة من المسائل الخلافية، ولأنها خلافية تحتاج إلى تأمل منا ونظر. هذه المسألة توجد فيها ثلاثة آراء. الرأي الأول وهو المشهور أن يشترط لكي يحكم على الدم الخارج من المرأة بأنه حيض أن يستمر في الأيام الثلاثة الأولى استمرارا عرفيا، بمعنى أن لا ينقطع لساعات أو ينقطع ليوم. لو رأت المرأة الدم يوما ثم انقطعت اليوم التالي وجاءت اليوم الثالث، فهذا الدم في اليوم الأول ليس بحيض، ولا بد أن تحسب من مجيئه في اليوم الثاني، يعني في اليوم الثالث، يعني اليوم الثاني من الدم. فإذا استمر لمدة ثلاثة أيام عرفية فهو دم حيض، وإلا فلا. نعم، لا يشترط الاستمرار الدقي وهو وجود الدم في كل آن، بل يشترط الاستمرار العرفي. حتى لو انقطع لدقائق لا مشكلة، أما أن ينقطع لساعات أو ليوم فهذا الدم الأول الذي حصل انقطاع بعد مثل هذه الفترة لا يحكم عليه أنه دم حيض. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول لا يشترط ذلك، غاية ما هناك يشترط في الحيض أن يكون أقله ثلاثة أيام، بمعنى ولو متفرقة. مثلا خرج دم من المرأة هذا اليوم، انقطع يوم ثاني وجاء في اليوم الثالث صار يومين، وانقطع وجاء في اليوم الرابع صار ثلاثة أيام. مثل هذه المرأة تحسب ما دام قد جاءت ثلاثة أيام متفرقة ضمن عشرة أيام الحيض، تحسب أن هذا الدم دم حيض ولو كانت هذه الأيام متفرقة. هذا ينسب لجملة من أصحابنا، لكن لا نريد نسبته إليهم لأننا لم نتأكد النسبة، ولأنهم قد اختلفوا في الفتيا به بين كتبهم. كثير من الأصحاب يفتي في كتاب بشيء ثم يفتي في كتاب آخر بشيء آخر، لكن القدر متيقن أن المحقق الأردبيلي المقدس الأردبيلي المولى الأردبيلي يفتي به. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث يفصل يقول يشترط الاستمرار في غير أيام العادة ولا يشترط ذلك في أيام العادة، وهذا هو الظاهر من صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني رحمة الله عليه. وإن كان الشيخ يوسف البحراني ينسب له البعض عدم الاستمرار مطلقا، لكن عند التمعن في عبارته تجد أنه يرى التفصيل، وأنه لا يشترط الاستمرار والتوالي في أيام العادة، لكنه يشترط الاستمرار والتوالي في غير أيام العادة. يعني يفصل، إذا كانت أيام عادة لا يشترط فيها التوالي، وإذا كانت أيام ليس الدم في أيام العادة يشترط التوالي. هنا نحتاج أن نفحص الأدلة. طبعا الإشارة إلى الآراء الأخرى والأدلة الأخرى يلقي ظلال على قيم دليل المشهور. الرأي الثالث وهو دليل المشهور الذي ذكرناه يستدل برواية، الرأي الثاني يناقش في استفادة ذلك من هذه الرواية، الرأي الثالث وهو رأي صاحب الحدائق يجمع بين هذه الرواية ورواية أخرى في الفقه الرموي فيصل إلى هذه النتيجة. تعالوا نرى أولا دليل المشهور، ثم بعد ذلك نرى دليل غير المشهور، ثم بعد ذلك نرى دليل صاحب الحدائق. دليل المشهور هو نفس أدلة إن أقله ثلاثة أيام وإن أكثره عشرة أيام. تقولين أقله ثلاثة أيام، هذه الرواية ماذا تفيد؟ أولا هي تتكلم عن دم واحد، لا تتكلم أقل الحيض يعني ولو من عدة حيضات، تتكلم عن حيضة واحدة. إذا تقول أن أقل الدم الواحد لكي يحكم بأنه دم حيض لابد أن يكون لثلاثة أيام، لا ما قالت الرواية التوالي، بعدين يجي استفادة التوالي. الرواية قالت أقله ثلاثة أيام، ما هو الذي أقله ثلاثة أيام؟ دم الحيض. جاوبوني أقله ثلاثة أيام. هذه الأقلية في الثلاثة أيام يتكلم عن دم واحد أم دمين أم ثلاثة؟ يتكلم عن دم واحد. والوحدة العرفية تساوق الاستمرار والاتصال، لأنه إذا جاء الدم في هذا اليوم من الأحد وانقطع في اليوم الثاني وجاء في يوم الثلاثاء، هل يسمى هذا دم واحد أم لا يسمى؟ لا يسمى دم واحد. تفوزين لك. فحينئذ هذا الافتراض بهذه الاعتبارات في الرواية تدل رواية الأقلية والأكثرية على ماذا؟ على الاستمرار والتوالي. شوي انت ابو يادي رواية الأقل والأكثر أقله ثلاثة أيام، لا تقبلون استدلالات بعدين. واحد يقول واللي يدل على الاستمرار والتوالي قول الإمام إن أقله ثلاثة أيام، ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، نقطة. شنو؟ وين دلالة الرواية؟ رواية وين دلالة؟ رواية تتكلم إنه هذا الدم الذي يأتي للمرأة لكي تحسبه حيضا وتحكم بأنه حيض يفترض أن لا يقل عن ثلاثة أيام، لم ترى لمدة أقل من ثلاثة أيام فهو ليس بدنا حيضا. لا تتكلم عن التوالي والاستمرار، لابد أن نقرأ الرواية قراءة جديدة. نقرأها بالتالي، نقول إن الرواية تتكلم عن دم واحد، وحيثية الوحدة تستبطن الاستمرار والاتصال والتوالي، لأنه لو انفصل ليوم أو لساعات فلا يكون الدم الأول والدم الثاني بعد الانقطاع دم واحد عرفان. وهذا يفيدنا أن الرواية تدل على الاستمرار والتوالي. بعد إذا ما قبلت بهذه الرواية نقول لك تقولين لدينا أدلة أحكام مثل وجوب الصلاة، مثل جواز إتيان الزوج لزوجته، تجب الصلاة على المرأة، خرج منها حالة كونها حائضا، ويجوز للزوج إتيان زوجته متى شاء وفي أي مكان عذرا من العذاب، خرج منه حالة كونها حائضا. جيد، نأتي إلى هذه الحالة التي لم يستمر فيها الدم، تمام؟ وجوب الصلاة عام مطلق خصص بحالة ما لو كانت المرأة حائضا. سنأتي كون الدم مستمر لثلاثة أيام قدر متيقن من أن هذه المرأة حائض، فخرج عن ذلك الوجوب. خرجت حالة كون المرأة حائضة باستمرار الدم لثلاثة أيام، خرجت هذه الحالة وقيدت وجوب الصلاة وقيدت جواز إتيان الزوج لزوجته. يبقى شيء، ماذا لو انقطع الدم؟ كان لثلاثة أيام لكن لم يكن مستمرا متواصلا. هذه الحالة هل تخرج عن ذاك الإطلاق أم لا تخرج؟ هذا هو الكلام. هذه شبهة مفهومية. أنا لا أدري، أنا الذي أدري أن وجوب الصوم خصص بأن لا تكون المرأة حائضا، وجواز إتيان الزوج لزوجته خصص بأن لا تكون المرأة حائضا. ما هو الحيض؟ هل الحيض هو استمرار الدم ثلاثة أيام أم يصدق حتى في حالة عدم الاستمرار والتوالي؟ شبهة مفهومية أو شبهة مفهومية؟ واضح الفكرة. شبهة مفهومية. القدر المتيقن هو الاستمرار، ونشك هل اطلاق وجوب الطلاق مقيد بأن المرأة لو جاء الدم ولو لم يستمر تخرج هذه الحالة عن وجوب الصلاة؟ قيد زائد نشك فيه بسبب الشبهة المفهومية، وبالتالي شنو نبقى نحن والإطلاق، لا نخرج عن الإطلاق بقيد مشكوك. شوفوا، متى نخرج عن الإطلاق؟ بقيد متيقن. تقول فمثلما لا يخرج عن الإطلاق بقيد مشكوك، كذلك لا يخرج عن الإطلاق حينما يدور القيد مدار بين الأقل والأكثر. أيضا الأقل متيقن وهو الاستمرار والتوالي، والأكثر غير متيقن، فحينئذ هذا القيد لا نستطيع أن نقيد به ذاك المطلق، ونبقى نحن والإطلاق. كما أن القيد المشكوك لا يخرج به عن الإطلاق، كذلك الزيادة في القيد المحتملة غير المتيقنة لا يخرج بها عن الإطلاق. واضح هذا الدليل المشهور. ولو لم ترضى فنصل الى الاصول العملية. فنقول مرأة لا تدري هل هي حائض في مثل هذه الحالة، فلا تجب عليها الصلاة، ولا يجوز لها دخول المسجد ولا تمكين الزوج، ام هي ليست بحائض فتجب عليها الصلاة ويجوز لها دخول المسجد وتمكين الزوج، لا تدري. في مثل هذه الحالة القاعدة التي تجري ما هي؟ قاعدة الاحتياط. قاعدة الاحتياط بمعنى شنو الاحتياط؟ أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة. طبعا تروك الحائض وافعال المستحاضة مو واضحة بالرسائل العملية. شنو تروك الحائض وافعال المستحاضة؟ حاطينها الجماعة ولا غير واضح، مو واضحة. شنو معنى تروك الحائض وافعال؟ تجمع بين تروك الحائض وافعال المستحاضة.
هلا الحرامات على الحائض وتجمع
بالنسبة الى الصلاة. مهم هذا. شوفوا تروك الحائض، ما هي تروك الحائض؟ ألا تأكل المسجد، ألا تمكن زوجها، وما إلى ذلك. وأفعال المستحاضة أنها يجب عليها الصلاة، فحينئذ ترك الحائض تترك المحرمات لكن عليها أن تأتي بالواجبات. حتى على تفصيل يقولون أحكام تروك الحائض أو أفعال الطاهرة أو المستحاضة، نعم تفصيل هذه الطاهرة أو المستحاضة بين قوسين أشرح شق الدون دي ما ألا ربط بالموضوع بين قوسين شق الدون شق الدون يقدمون أكو كلام عند الفقهاء هل المسألة تدور أن هذا الدم إما دم حيض أو دم استحاضة أو توجد واسطة أن لا يكون لا دم حيض ولا دم استحاضة يأتي هذا بعدين واضح لا حتى غير مثلا قرى غير دم العذرة ودم النفاس لا يعني توجد واسطة بين دم الحيض والاستحاضة أم لا إذا قلنا بعدم وجود الواسطة يعني شنو يعني الدم إما أن يكون حيض أو استحاضة فحينئذ عليها أن تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة شنو أفعال المستحاضة عليها أن تغتسل للصلاة إذا كانت كثيرة أو متوسطة في بعض الحالات واضح الفكرة وإذا قلنا لا توجد واسطة فحينئذ هي لا تدري إما أن يكون هذا دم استحاضة أو لا بعدين يثبت يجي بعدين فحينئذ قد لا يكون دم استحاضة فتجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة وليس أفعال المستحاضة شنو أفعال الطاهرة؟ أن تأتي إلى الصلاة دون غسل تتوقع على أفعال الطاهرة المقصود أفعال المستحاضة إذا قد يجب عليها الغسل أما أفعال الطاهرة تأتي إلى الصلاة بدون غسل مع أنها يحرم عليها دخول المسجد هذا هو دليل المشهور نعم اي طبعا الاجمالي هذه المرأة لا تدري هي اما انه تجب عليها الصلاة لا تجب عليها الصلاة ويحرم عليها دخول المسجد ويحرم عليها التمكين او لا يحرم عليها التمكين ولا يحرم عليها دخول المسجد وتجب عليها الصلاة فتجمع طريقة الجمع هي الجمع بين افعال بين تروك الحائض وافعال المستحاضة الدليل الآخر دليل غير المشهور قالوا لا نفهم ذلك من هذه الروايات نفهم أن الروايات مطلقة قالوا الروايات تقول أكثر أقله ثلاثة أيام فلتكن الأقلية ولا متفرقة لم تقل أقله ثلاثة أيام متواصلة أو مستمرة أو مستمر الدم فيها لم تقل ذلك الروايات مطلقة احنا طبعا خرجنا من هذا الاطلاق بالتفسير الذي ذكرناه وهو ان الروايات تتكلم عن دم واحد والوحدة تستبطن الاستمرار هم قالوا لا نفهم ذلك نفهم ان هذه الروايات مطلقة واذا لم تقبل توجد رواية هذه الرواية عن يونس هذه الرواية موجودة في الوسائل الجزء الثاني الباب الحيض باب 12 الحديث الثاني الجزء الثاني صفحة 299 بحسب طبعة آل البيت هي طبعة لبنانية ترى على طبعة آل البيت اكو طبعة لبنانية نقول طبعة آل البيت اكو طبعة لبنانية على طبعة آل البيت هذا الحديث الثاني قال وعنه عن أبيه يعني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه قال وعنه عن أبيه يعني محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله هذه الرواية كما ترون مرسلة من هم رجاله رجال يونس لا ندري المقصود هنا يونس بن عبد الرحمن قال عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال في حديث فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض تبولي وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين الأول حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحيض. وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم إلى آخره. وهذه الرواية كما ترون صريحة في جواز التلفيق في الثلاثة أيام، في كفاية الثلاثة أيام المتفرقة داخل الأيام العشرة. قال فإن رأت في تلك العشرة أيام، في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة هو من الحي.
وما بينهما رأته باليوم الأول، رأته اليوم السادس والسابع،
هذا حكم آخر. طبعا المفروض أن تتطهر ما دام ما استمر من ثلاثة أيام، هم حتى هم يقولون المفروض أن تتطهر أو تنتظر إذا اكتشفت أنه ليس دم حيض حين تقضي.
لا سبب دم حيض.
خلاص معي.
هذا بين.
إيه ما دام في العشرة لا مشكلة، ما دام الثلاثة أيام الجمعة هذا حكم بعدين يجينا. واضح الفكرة؟ هذه الرواية صريحة، لكن هذه الرواية فيها مشكلة الإرسال. شو أنت أبويا؟ أنا جبت هذه الرواية قاصد. مقصد الاستدلال فيها، قاصد المبنى الرجالي الذي فيها. هذه الرواية مرسلة، هذه الرواية تصحح على مبنى يقول أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عن 18 رجل منهم يونس ابن عبد الرحمن، يونس أصحاب الإجماع. هذه الرواية أوردها الكشي في كتابه، طبعا هو نفس كتاب الكشي ما موجود، الموجود تلخيص الطوسي، الشيخ الطوسي لهذا الكتاب. هو الكتاب ذاك اسمه معرفة الرجال، وما موجود بين أيدينا اختيار معرفة الرجال، تلخيص ذلك الكتاب. هذه العبارة أوردت بحثا في علم الرجال، ما أريد أدخل في بحث مفصلا، أريد بس ألقيها في الأذهان حتى تروحون تبحثون. هذه العبارة أجمعت الطائفة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، ماذا يقصد بها؟ هل يقصد بها أنه الرواية لا بد أن نبحثها منا إلى أحد هؤلاء الرواة، فإذا صحت إلى حد أحد هؤلاء الرواة لا نبحث بعد ذلك مما بين هذا الراوي من هؤلاء 18 إلى الإمام؟ ما دامت قد صحت لهم فنصححها، ولو كان ما بينهم وبين الإمام رجل ضعيف أو إرسال. هذا معنى. وبالتالي مرسلات هؤلاء لا مشكلة فيه، بل لو رووا عن ضعيف لا مشكلة في ذلك، لو رووا عن غير موثق لا مشكلة في ذلك. واضح الفكرة؟ هذا القدر المتيقن الذي يقول به البعض، يقول الإرسال لا مشكلة فيه، وإذا رووا عن مهمل لم يوثق، حتى عن ضعيف البعض يتوقف. خب تصح على ذلك جملة من الرواية، أم أن المقصود لا مجرد توفيق لهؤلاء 18؟ والكشي من الرجاليين اللي يوثقون عن حس، وتوفيقه حجة. خب هم بعضهم موثق لكن بعضهم غير موثق، يعني لم يذكر توثيق به صريح، وبالتالي هذا توثيق له، هل هذا أم لا؟ الأنصاف الكلمة تدل على التوثيق، قدر متيقن من الكلمة أنها تدل أن الكشي يرى وثاق هؤلاء، قدر متيقن، لكن الكلمة أبهر من هذا، الكلمة صريحة في أنه يصحح ما صح عنه، كلمة صريحة لا غبار فيها. إنما المشكلة وين؟ المشكلة أجمعت الطائفة، وهذا أجماع منقول، لم نتحقق أن الطائفة هكذا ترى لولا نقل في هذا، والإجماع المنقول ليس بحجة، ولو قلت لا يكون إجماعا، رأي الكشي هذا لا يكون حجة، لا ليس بحجة، لعل تصحيح لهذه الروايات عن مبان اجتهادية لا نؤمن بها، مجرد رأيه أنه يصحح ما يصح عن هؤلاء ليس بحجة. وبالتالي فهذا المبنى لا يفيد إجمالا اختصارا لا يفيد أكثر من وثاقة هؤلاء، وهذه الرواية مرسلة. واضح؟ نعم، معتمدهم أنهم ممكن أن يناقشوا في فهم واستظهار التخييد من الروايات، هم يرون أنها مطلقة لا تفيد هذا التخييد. هذا التخييد دقي، إننا نؤمن بأن هذه الروايات تتكلم عن دم واحد، والدم الواحد ليصدق أنه واحد لا بد من الاستمرار والتوالي. يقولون هذا تدقيق دقي غير عرفي، فلا نفهم هذا من الرواية، والرواية بإطلاقها تدل على كفاية الأيام الثلاثة ولو متفرقة. دليل صاحب الحدائق ما هو؟ دليل صاحب الحدائق أنه جمع بين هذه الروايات التي تكلمت عن الثلاثة وبين رواية دلت على اعتبار التوالي في الثلاثة، جمع هذه الرواية عن الفقه الرضوي، قال رواية دلت على اعتبار التوالي، اطلاق هذه الروايات يدل على عدم الاعتبار، حتى اجمع بين هذه الرواية وتلك الروايات المطلقة اقيد فاقول يعتبر التوالي في غير ايام العادة ولا يعتبر في ايام العادة، لكنه مردود بأن الرواية التي اعتمد عليها ليجمع هي في الفقه ما عرف بالفقه الربوي. وقلت مرارا وتكرارا إن هذا الكتاب هذا الفقه لم يثبت كونه للإمام الرضا كما يقول سيد خوي رحمة الله عليه، لم يثبت كونه للإمام الرضا، بل لم يثبت كونه عن أي إمام معصوم. وتوجد جملة من قرائن تدل على أنه رسالة الصدوق الأب بالصدوق الأب فيسقط هذا الدليل. نقرأ لقاء. قال وأما اعتبار الاستمرار في الثلاثة، شنو دليلك مولاي؟ فالاقتضاء الحكمي بكوني أقله ثلاثة لذلك، شنو لذلك؟ للاستمرار. يعني شنو العبارة؟ شوي العبارة وامتصر. يقول أننا استفدنا من الروايات أنها تحكم بأن الحيض أقله ثلاثة أيام، وإذا كان كذلك فإن ظاهره ظاهر من؟ هذا الحكم بكون الأقل ثلاثة أيام أن الدم الواحد لا يقل عن ذلك، لأنه ما تتكلم عن دمين، الرواية تتكلم عن دم واحد لا يقل عن ثلاثة أيام، الدم الواحد بعد هذا واحد. من استفدنا التوالي والاستمرار من الروايات الأقلية؟ واحد، لابد أن تعتمد على مقدمتين. مقدمة رقم واحد أنها تتكلم عن دم واحد، المقدمة رقم اثنين ومع تقطعه لا يكون واحدا، انتبهين؟ المقدمة رقم اثنين مع التقطع لا يكون واحدا، فإن الوحدة مساوقة للاتصال عرفا أيضا. فاستفدنا من روايات الأقلية أن المراد الاستمرار والتوالي في الثلاثة أيام. بعد من خلال شرحنا استهمنا العبارة، بعد حطينا العبارة في موضح، قال ومع غض النظر عن ذلك. انت الآن ما تريد تستفيد من الرواية، تريد بدون هاي الروايات بدون الاستفادة، هذه الاستفادة من هذه الرواية لا تفيد ذلك، قل انها مطلقة. لدينا دليل آخر، يقولنا نفس عمومات جواز التمكين كل ما هنالك خرج منها حالة الحيض. فتعالوا نبحث ما هو الحيض، القبل المتيقن من الحيض المستمر، وأما غير المستمر يدور الحيض، معنى الحيض يدور مدار أمرين، إما أن يكون الاستمرار في الثلاثة أو حتى بدون الاستمرار، وهذا شيء زائد، هذا شيء زائد. وحينما يدور الأمر بين الأقل والأكثر بشبهة المفهومية ماذا؟ يقتصر على القدر المتيقن، وهو به نخرج عن الإطلاق، بهذه الحالة نخرج عن الإطلاق، والزائد يبقى تحت ذلك العموم. حالة الزائد، حالة عدم الاستمرار، تبقى تحت العموم. يعني شنو؟ تجب الصلاة على هذه المرأة التي لم يستمر الدم فيها لثلاثة أيام، ويجوز لها التمكين، تبقى حالتها تحت ذلك العموم. وليس هذا من التمسك بالعال في الشبهة المصداقية كما فهم البعض. لا، ما عندنا شبهة مصداقية، عندنا شبهة مفهومية. عندنا هذه المرأة نشك هل هي يجب عليها الصلاة أم لا، مو لأنه قلنا هذه المرأة صارت شبهة مصداقية، ليس شك، لأننا لا ندري هل الحيض هو الاستمرار أو هو حتى مع التفرق. القدر المتيقن الاستمرار، وبالتالي ننفي حالة كونها مع التفرق، لأنه يدور الأمر بين الأقل والأكثر في شبهة المفهومية، ويقتصر في ذلك على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الذي يخرج عن العمومات، والباقي يبقى تحت العمومات. قال: ومع غض النظر عن ذلك، فمقتضى أطلاق أدلة الأحكام كوجوب الصلاة وحفنقاء شنو وجواز التمكين ترتبها، ترتب من إطلاق الأدلة، ترتب الأحكام، ترتبها يا هي الأحكام، وجوب الصلاة، جواز التمكين، صحة جواز الدخول للمسجد، ما لم يثبت المقيد. والمقيد الذي ثبت قدر المتيقن ما هو؟ الدم المستمر، والدم غير المستمر زائد. قال: والقدر المتيقن منه لا هو منه المقيد حالة الاتصال في الثلاثة، فإن الإطلاق كما يتمسك به عند الشك في أصل التقييد. إذا أنت تجب الصلاة وشكيت أنه هل تجب الصلاة في مثل هذا المورد أو لا، شكيت، ما عندك قدر، ما عندك قيد متيقن، حينئذ ماذا؟ تبقى تحت الإطلاق، كل الإطلاقات توجد لها قيود محتملة ومشكوكة، لكن نبقى تحت الإطلاق بقرينة الحكمة. نقول: لو أراد الإمام هذا القيد لبين، وبما أنه لم يبين إذن يريد الإطلاق. هكذا كذلك تمسك به عند الشك في زيادته، في زيادة من؟ في زيادة القيد، حينما يدور الأمر في الشبهة المفهومية بين الأقل والأكثر يتمسك بالقدر المتيقن. وأما أن المدار على الاستمرار العرفي الذي يتحقق مع الانقطاع اليسير أيضا لا يضر الانقطاع لدقائق، لا مشكلة، دون الدق، لأن شنو معنى الاستمرار الدقي؟ لا ينقطع ولا لآن، الاستمرار الدقي كون مستمر دقتان شنو ولا آن، لا استمرار العرفي، فلأنه مقتضى لزوم حمل الألفاظ على مفاهيمها العرفية. بيكم حين ندخل في المطلب الآخر، خلينا ندخل في المطلب الآخر شوي تأخرنا. وأما اعتبار كونه كون من الحيض بعد البلوغ فمتسالم عليه، وتدل عليه صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج، هذه الصحيحة موجودة في الوسائل إلى بثلاثة من أبواب العدد الحديث 5 جزء 22. وين تقول قال محمد بن الحسن يعني شيخ طوسي بإسناده عن علي بن الحسن، هنا المقصود به علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله. هذه الرواية فيها مشكلة من جهة طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال. إذا راجعت المشيخة في الجزء 30 صفحة 133 وراجعت الفهرست صفحة 172 تجدون أن في طريق الشيخ الطوسي إلى علي بن الحسن بن فضال أحمد بن عبدون وعلي بن محمد بن الزبير وهما لم يوثقا. أما أحمد بن عبدون فيمكن جدا توثيقه بناء على كونه من مشايخ النجاشي، لأنه ثبت كقدر متيقن إن النجاشي لم يروي إلا عن ثقة، وهذا القدر يثبت في مشايخه المباشرين، وأحمد بن عبدون من مشايخ النجاشي المباشرين. لكن محمد بن علي بن الزبير لم يوثق في كتب الرجال، وبالتالي يقترب أن لا يعبر عن هذه الرواية بالصحيحة. فلماذا عبر المصنف بالصحيحة؟ هذه الأجواء واضح. أنا ضد فكرة أن واحد بس يشوف لفت شيء ما قال صاحب المستدرك، لابد أن تجد لألف تأويلين بعد ذلك، إذا لم تجد قل. لا يتعودون طلبتنا يستسهلون الأمور، لابد من البحث. لما عبر عنها صحيح؟ شنو مثل واحد مثل الشيخ الإيرواني ما يدري يعني محمد بن علي بن الزبير لم يوثق؟ محتاج مرة نجد مرة نقول لا ندري. لما واضح؟ مو بالضرورة رأسا أن نحكم بالاشتباه. هذا يمكن حله بالتالي. شنو هو التالي؟ التالي هو أكو خصوصية في الحسن ابن علي بن فضال، أن الشيخ النجاشي يوجد طريق صحيح منه لكتاب الحسن ابن علي بن فضال، وهو نفس الكتاب الذي يروي عنه الشيخ الطوسي. هذا الكتاب رواه الشيخ النجاشي بطريق احمد بن عبدون واخنا ثقات تبو يا زين، وهو نفس الكتاب الذي طريق الشيخ الطوسي. تعرفون النجاشي معاصر للشيخ الطوسي، النجاشي متوفى 450 هجرية والشيخ الطوسي متوفى 460 هجرية. فبين الشيخ النجاشي وبين علي بن الحسن بن فضال طريق صحيح لنفس الكتاب، والشيخ الطوسي له طريق ضعيف لنفس الكتاب. ويمكن جدا تعويض ذاك الطريق الصحيح ذاك الطريق الضعيف بهذا الطريق الصحيح، بعبارة نفس الكتاب الذي وصل إلى النجاشي بطريق صحيح وصل نفسه وصل إلى الشيخ الطوسي بطريق صحيح. فلا مانع من أن نعتبر رواية الشيخ الطوسي عن كتاب الحسن ابن علي بن فضال شنو؟ لا مشكلة فيها. نقرأ الرواية. قال سمعت أبا عبد الله يقول ثلاث يتزوجن على كل حال التي قد يأتت من المحيض. شو يعني على كل حال؟ يعني بدون الحاجة إلى عدة، ومثلها لا تحيض. قلت وما تكون كذلك؟ قال إذا بلغت 60 سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض، والتي لم تحض ومثلها لا تحيض. قلت ومتى يكون كذلك؟ قال ما لم تبلغ 9 سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض والتي لم يدخل بها. هذا ما يحتاج الحد. ودلت هذه الرواية على أن بدء الحيض بس الحيض ببلوغ 9 سنين، ما لا تبلغ 9 سنين فإنها لا تحيض. يعني قبل بلوغ 9 سنين لا تحيض بعد بلوغ التسع سنين فانها لا تحيض فانها تحيض. والذي نريد ان نستدل له هو ان اعتبار كون الحيض بعد البلوغ. والرواية ماذا قالت؟ قالت قبل التسع هي لا تحيض، ومع ذلك ولذلك يحق لها الزواج بدون عدة. انتبهين وياي. واما والتي لم يدخل بها، واما انها اذا بلغت التسع فهي تحيض، وهذا يعني لابد ان يكون الدم الخارج لكي يحكم بكونه حيضا لابد ان يكون بعد البلوغ بعد التسع سنين. واما اعتبار كونه كون من حيض قبل الياس فمتسالم عليه. طبعا اذا ما قبلت بهاي الروايه وقلت بها محمد بن علي بن الزبير، اذا حبيت فاكو روايه اخرى تفيد هذا المقام. هذه الروايه هي صحيحه عبد الله ابن سنان، اذا حبيت اعطيكم مصدرها. هذه الرواية موجودة في الوسائل أبواب الحيض الباب العاشر حديث 14 الجزء الثاني صفحة 297. قال إن أكثر ما يكون من الحيض عفوا لا مو هذا المصدر مالتها، المصدر مالتها الوسائل كتاب الوصايا، الوسائل كتاب الوصايا الباب 44 الحديث 12 جزء 19 صفحة 365. قال وبإسناده عن الحسن ابن سمع عن آدم بياع اللؤلؤ عن عبد الله بن سنان، هذا موثقة عن أبي عبد الله قال إذا بلغ الغلام 13 سنة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعقب، وإذا بلغت الجارية 9 سنين فكذلك، وذلك أنها تحيض لتسع سنين. هذا الرواية مرت سابقا في مسألة البلوغ، وذلك أنها تحيض، فحينئذ مبدأ الحيض لابد أن يكون ماذا؟ متى؟ لا بعد البلوغ. كلامنا احنا ما نريد أن نثبت الحيض 9 سنين، إنما نريد أن نثبت أن كون الدم حيضا إنما يكون بعد البلوغ. قال خلوني أكمل. وأما اعتبار كونه قبل اليأس فمتسالم عليه وتدل عليه جملة من الروايات عن أبي عبد الله، هذه الرواية مروية في وسائل الشيعة 31 من أبواب الحيض الحديث الأول جزء الثاني صفحة 335. هذه الرواية فيها مشكلة محمد بن إسماعيل وقد مرت بالأمس، قال محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل أمس مرت أكو طريق ثاني لا مشكلة فيها، بس هذه أكو مشكلة محمد بن إسماعيل لم يوثق إلا بناء على كونه أنه من مشايخ النجاشي، والنجاشي لا يمكن أن يكثر الرواية عن ضعيف وقد رددناه، وإلا بناء على بعض القضايا الاجتهادية الأخرى التي مر بعضها عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله، حد التي قد يئست من المحيض 50 سنة. فهذه الرواية تشير أن الدم الخارج من المرأة لكي يحكم بكونه حيضا لابد أن يكون قبل السن الياس. هل سيكون خلاف بسن الياس؟ هل هو توجد 3 آراء؟ هل هو 50 في القرشية وغير القرشية؟ هل هو 60 في القرشية وغير القرشية؟ أم هو التفصيل القرشية 60 وفي غير القرشية 50؟ الروايات متعارضة في ذلك. المصنف لا يريد الإشارة إلى هذا المطلب، لا يريد البحث في أنه سن اليأس 50 أو لا، فقط يريد أن يبحث أن الحيض لكي يحكم أن الدم لكي يحكم بكونه حيضا لا بد أن يكون قبل سن اليأس. ما هو سن اليأس بالمرأة؟ هل هو 50 مطلقا؟ هل هو 60 مطلقا؟ هل هو تفصيل غير القرشية سن اليأس عندها 50 والقرشية 60 لا نريد الدخول في ذلك، مع أنه يفترض أن نبحث، الروايات متعارضة في ذلك، البعض فهم التفصيل من هذا قال روايات قالت 60 مطلقا وروايات قالت 50 مطلقا وروايات فصلت يعني قالت في القرشية 60، فحينئذ أستطيع أن أستفيد أن الروايات التي تتكلم عن 60 تتكلم عن القرشية والروايات التي تتكلم عن 50 تتكلم عن غير القرشية. البعض رجع إلى أن هناك رواية 50 لا نفترض أن نقول بها لأنها توافق العامة، نفترض أن نقول بالستين. هناك من يقول لا، روايات 60 غير مقبولة بحد ذاتها، كلام مطول هناك. إجمالا حين الشك في مثل هذا المورد يفترض أن تجمع المرأة حينما يأتيها الدم بين فترة من 50 إلى 60 بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة كاحتياط وجوبي إلى حين أن تكون فقهاء وتنقف المطلب وتستند إلى أحد هذه الروايات لإثبات ما هو العمر الصحيح في سن اللي يصلوا على محمد وعلى محمد. خاف تصير عندكم شبهة تعطيل باشر لأنه بعض المدارس تعطيل.